الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول رحمه الله: الدعاء بعد التشهد الأخير. قد تقدم معنا كيفية التشهد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ومن حديث ابن عباس وغير واحد من أهل العلم. وفي حديث ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. فالشاهد من هذا أن الأدعية التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها هي الأولى أن تقدم في الدعاء بعد التشهد، بل إن بعضهم ذهب إلى وجوب ذلك، لما سيأتي. قال رحمه الله: اعلم أن الدعاء بعد التشهد الأخير مشروع بلا خلاف، ومشروعيته بين الاستحباب والوجوب عند أهل العلم. قال: وروينا في صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد ثم قال في آخره: ثم يتخير بعد من الدعاء، أي ما شاء من الأدعية، فيدعو بما يناسب الحال. وفي رواية لمسلم: ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء، والدعاء هو المسألة، الدعاء هو المسألة والطلب. قال: واعلم أن هذا الدعاء مستحب ليس بواجب، ويستحب تطويله إلا أن يكون إماما، وله أن يدعو بما شاء من أمور الآخرة والدنيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليتخير من الدعاء ما شاء، ولأن الإنسان يسأل ربه، ولأن هذا الوقت وقت مبارك فيما بعد التشهد، من أرجى الأماكن والأوضاع لقبول الدعاء. وقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أدعية تأتي إن شاء الله: وله أن يدعو بالدعوات المأثورة، أي الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها جوامع الدعوات المأثورة والثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، جوامع منها ما ورد في هذا الموطن ومنها ما ورد في غيره، وأفضلها ما ورد هنا وثبت في هذا الموضع أدعية كثيرة، منها ما رويناه في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. رواه مسلم من طرق كثيرة. وفي رواية منها: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرب. في في رواية قالت له عائشة: يا رسول الله، ما أكثر ما تستعيد من المأثم والمغرم؟ قال: يا عائشة، إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. وهذه الأحاديث التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء بها وكان يدعو بها متضمنة للاستعادة من أعظم الفتن، فتن الدنيا والآخرة. فالإنسان لا حول له ولا قوة إلا بالله، ولا سلام له من الشرور والآثام إلا بالله، فهو يدعو الله عز وجل أن يجنبه عذاب جهنم وعذاب القبر، وهذا في الآخرة. فالقبر أول منازل الآخرة، وجهنم يكون دخولها في الآخرة، نعوذ بالله منها، لمن هو مستحق لها. وقول من فتنة المحيا والممات، هذا شامل الاستعاذة من فتن الدنيا جميعا، من الردة وغير ذلك، وأيضا فتن الممات، فإن الإنسان ينبغي أن لا يموت إلا وهو يحسن الظن بالله. ومن شر المسيح الدجال، هذه الفتنة العظيمة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا حذر أمته المسيح الدجال. قال: وروينا في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. يتوسل إلى الله عز وجل باسمه المقدم والمؤخر وبألوهيته الحقة، أن يتجاوز عنه ما قدم وأخر وما أسر وأعلن وما أسرف الإنسان على نفسه. وهذا الحديث شامل لكل مخالفة يقع فيها العبد، فهو دعاء جامع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله يأتي بهذا الدعاء في آخر الليل. قال: وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أنا أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية كبيرة، ولا أغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، فارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هكذا ضبطناه ظلما كثيرا بالتاء المثلثة في معظم الروايات، وفي بعض روايات مسلم كبيرا بالباء الموحدة، وكلاهما حسن، فينبغي أن يجمع بينهما فيقال ظلما كثيرا كبيرا، ولو توقف على أحدهما فهو أفضل، لأن قوله كبيرا أو كثيرا هذا من الراوي، ومع ذلك فالمعنى واحد. وقد احتج البخاري في صحيحه والبيهقي وغيرهما من الأئمة بهذا الحديث الدعاء في آخر الصلاة، وهو استدلال صحيح، فإن قوله في صلاتي يعم جميعها. ومن مظان الدعاء في الصلاة هذا الموطن، لأنه موطن دعاء، السجود موطن دعاء، وبعد التشهد موطن دعاء، وبقية المواطن قد يدعو فيها الإنسان على حسب الحال. قال: وروينا بإسناد صحيح في سنن أبي داود عن أبي صالح ذكوان السمان ويقال الزيات عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: كيف تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد وأقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، أي أنه إن تنوعت الأدعية فكلها مؤدها إلى هذا، أن الإنسان يدعو الله عز وجل بخيري الدنيا والآخرة، يدعوه بدخول الجنة والسلامة من النار. الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، والاستعادة من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وفيه ما كان عليه معاذ رضي الله عنه من العمل الصالح، كون هذا الرجل ذكره دون غيره من الصحابة. قال: الدندن كلام لا يفهم معناه، ومعنى حولها ندندن أي حول الجنة والنار أو حول مسألتهما، إحداهما سؤال طلب والثانية سؤال استعادة، والله أعلم. ومما يستحب الدعاء به في كل موطن: اللهم إني أسألك العفو والعافية، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، والله أعلم. يعني أدعية جامعة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس مثل قوله: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. قال صلى الله عليه وسلم: جمعت لك دنياك وأخراك. وأيضا: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، فبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. هكذا: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشمتة الأعداء. ودرك الشقاء وسوء القضاء وشمتة الأعداء. فالإنسان يدعو الله، ومن أعظمها: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: باب السلام للتحلل من الصلاة. اعلم أن السلام للتحلل من الصلاة ركن من أركانها وفرض من فروضها، لا تصح إلا به. هذا مذهب الشافعي رضي الله عنه ومالك وأحمد وجماهير السلف والخلف. الأحاديث الصحيحة المشهورة مصرحة بذلك، خلافا للحنفية الذين يجوزون الخروج منها بأي عمل. والصحيح أنها تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. قال: واعلم أن الأكمل في السلام أن يقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. ولو اكتفى على السلام عليكم، السلام عليكم أجزاه. ولو قال في يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وفي يساره: السلام عليكم أجزاه. وأما التسليم الواحدة فالصحيح أنها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فجمع من أهل العلم على أن الواجب هو التسليم الواحدة، والتسليم الثانية مستحبة. قال: ولا يستحب أن يقول معه وبركاته، لأنه خلاف المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد جاء من رواية لأبي داود في حديث وائل بن حجر وهو في صحيح المسند، لكن هذه اللفظة وعلت. وقد ذكره جماعة من أصحابنا، منهم إمام الحرمين وزاهر السرخسي والروياني في الحلية، ولكنه شاذ، والمشهور ما قدمناه الله أعلم. وسواء كان المصلي إماما أو مأموما أو منفردا في جماعة قليلة أو كثيرة، في فريضة أو نافلة، ففي كل ذلك يسلم تسليمتين كما ذكرنا، ويلتفت بهما إلى الجانبين، لأن بعضهم يقول يسلم أمامه: السلام عليكم ورحمة الله، ثم يلتفت. والصحيح أنه يلتفت إلى الجانبين، لما صح عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حتى نرى بياض وجهه. والواجب تسليمة واحدة، وأما الثانية فسنة لو تركها لم يضره. ثم الواجب من لفظ السلام أن يقول: السلام عليكم، ولو قال: سلام عليكم، لم يجزئه على الأصح. ولو قال: عليكم السلام، أجزأه على الأصح. فالأفضل أن يأتي بما ثبت به الأثر. فلو قال: السلام عليك، أو سلامي عليك، أو سلامي عليكم، أو سلام الله عليكم، أو سلام عليكم بغير تنوين، سلام عليكم، أو قال: السلام عليكم، لم يجزئه شيء من هذا بلا خلاف، وتبطل صلاته إن قال عامدا عالما في كل ذلك إلا في قوله: السلام عليهم، فإنها لا تبطل صلاته به، لأنه دعاء، وإن كان ساهيا لم تبطل. ولا يحصل التحلل من الصلاة، بل يحتاج إلى استئناف سلام صحيح السلام عليكم ورحمة الله. ولو اقتصر الإمام على تسليمة واحدة أتى المأموم بالتسليمتين، لأن التسليمة الواحدة شاذة. قال القاضي أبو الطيب الطبري من أصحابنا وغيره: إذا سلم الإمام فالمأموم بالخيار، شاء سلم في الحال، وإن شاء استدام الجلوس للدعاء وأطال ما شاء الله والله أعلم. الأولى أن يتابع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. لكن إن بقي عليه التعوذ من الأربع وأتمه لا بأس. قال: باب ما يقول الرجل إذا كلمه إنسانه في الصلاة. روينا في صحيح البخاري ومسلم عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. وفي رواية في الصحيح: إذا نابكم أمر فليسبح الرجال ولتصفق النساء. وفي رواية: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، أي في الصلاة، وإن سبحت النساء في محضر النساء فهذا جائز، وإنما في محضر الرجال لا تسبح وإنما تصفق. وقيل تصفح بمعنى تضرب بظهر كفها في ظهر الآخر، أو تضرب بكفها في ظهر كفها الآخر. وهذا فيه دليل على أن الكلام قد يتعين في الصلاة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، أي من الكلام الذي هو ليس من شأنها. فأما القراءة والدعاء والتسبيح والذكر فكله من شأنها. قال: باب الأذكار بعد الصلاة. أجمع العلماء على استحباب الذكر بعد الصلاة، وجاءت فيها أحاديث كثيرة صحيحة في أنواع منه متعددة، فنذكر طرفا من أهمها. روينا في كتاب الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. قال الترمذي: حديث حسن. أما الأدلة على جوف الليل الآخر فقد جاء غير هذا الحديث، وعلى أنه من أرجى الأوقات لاستجابة الدعاء، لأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا ويقول: من يسألني فأعطيه، ومن يستعيذني فأعيذه، كما هو ثابت ومعلوم. ودبر الصلوات جاءت أحاديث غير هذا، والحديث يدل على أرجى الأوقات لاستجابة الدعاء. فقد جاء عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. قال: وروينا في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، وفي رواية بالذكر، فله أن يقول: الله أكبر الله أكبر. ولا معارض بين هذا الحديث وبين أنهم كانوا يسمعون رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر ثلاثا، فإما أنه يحمل أنه يأتي بهذا تارة بهذا تارة، أو أنه كله من التكبير. وفي رواية لمسلم: كنا، أي كان الصحابة يعرفون انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير وبالذكر. وفي رواية في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وهذا يدل على مبادرتهم إلى الذكر والدعاء، فينبغي المسلم أن يبادر إلى ذلك. قال: وروينا في صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، أن يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ويأتي بهذا اللفظ بعينه، فلا يزيد تعاليت ولا يزيد شيء من ذلك. قيل الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي وهو أحد رواة الحديث كيف الاستغفار، قال تقول استغفر الله استغفر الله. وروينا في صحيحين البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا الحديث كتبه المغيرة بن شعبة إلى معاوية رضي الله عنه. فينبغي للسائر إلى الله عز وجل أن يحفظ مثل هذه الأحاديث ويتقرب إلى الله عز وجل بها، ففيها التوحيد وفيها إثبات الملك المطلب لله وفيها الإيمان بالقدر وفيها أن النفع والضر بيد الله عز وجل. والمراد بالجد أي صاحب العظمة وصاحب الملك والسلطان، لا ينفعه منك شيء. قال وروينا في صحيح مسلم عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ابن الزبير وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة، وهذا يدل على المداومة على العمل الصالح والاستمرار في ذلك. ولا بأس أن يجمع بين هذا الحديث والذي قبله. قال وروينا في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى أي أهل الأموال والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون، فقال ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله، قالوا تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه لما سئل عن كيفية ذكرها قال يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33، فإن قال سبحان الله سبحان الله حتى ينتهي من 33، الحمد لله الحمد لله الحمد لله حتى ينتهي من 33، والله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى ينتهي أجزاؤه. قال الدثور جمع دثر بفتح الدال وإسكان التاء المثلثة وهو المال الكثير، وفيه حرص الصحابة على الخير سواء أهل الدثور أو أهل الفقر، كلهم كانوا حريصين على الخير. قال وروينا في صحيح مسلم عن كعب بن عجر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة 34 تكبيرة. وهذا من أسباب السلامة من الخيبة في الدنيا والآخرة أن تذكر الله عز وجل، فإنك إن ذكرت الله ذكرك الله. وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبح الله في دبر كل صلاة 33، وهذا دليل على أن دبر الصلاة هو بعد السلام. وحمد الله 33، كبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثله أو مثل زبد البحر، يعني وإن كانت كثيرة فهذا من مكفرات الذنوب والمعاصي، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنها تكفر الصغائر، أما الكبائر لابد أن يحدث لها توبة. قال وروينا في صحيح البخاري في أوائل كتاب الجهاد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلاة بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. وهذا فيه دعاء على جواز الدعاء بعد الصلاة، لكن الأولى أن يكتفي بالمأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من الجوامع. اللهم إني أعوذ بك من الجبن، الجبن الذي يؤدي إلى البخل، يؤدي كذلك إلى الخوف من غير الله. وأعوذ بك أن يرد إلى أرض العمر وهو الهرم، حتى أن الإنسان يعود كالطفل. وأعوذ بك من فتنة الدنيا، هي الفتن كثيرة، فتنة البدع والخرافات والمعاصي والسيئات. وأعوذ بك من عذاب القبر. قال: وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي، وهو عند أحمد أيضا، عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد المسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل، أي يسير في الفعل، وكثير من الناس لا يعملون بها. يسبح الله في دبر كل صلاة 10، ويحمد 10، ويكبر 10، فذلك 50 و100 باللسان، أي 30 تسبيحة وتحميدة وتكبيرة دبر كل صلاة في 5 صلوات، فذلك 50 و100 باللسان، و1500 في الميزان، لأن الحسنة بعشر أمثالها. ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33، ويسبح 33، فذلك 100 باللسان و1000 في الميزان. قال: فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده. قالوا: يا رسول الله، كيفهما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال: يأتي أحدكم، يعني الشيطان، في منامه فينومه قبل أن يقوله، ويأتي في صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقولها. إسناده صحيح، إلا أن فيه عطاء بن السائب، وفيه اختلاف بسبب اختلاطه، وقد أشار أيوب السختياني إلى صحة هذا حديثه هذا. وفي بعض الروايات الراوي عنه شعبة، وشعبة لا يروي إلا ما كان سماعا، فالحديث صحيح، وفيه فضيلة الذكر، وأنه يكون 10 تسبيحات و10 تحميدات و10 تكبيرات، وهذا قد جاء عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين دبر كل صلاة. وفي رواية أبي داود بالمعوذات: فينبغي أن يقرأ: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. أما هذا الحديث له طرق كثيرة، واختلف الرواة فيه، فمنهم من جعلها من أذكار الصباح والمساء، منهم من جعلها من أذكار الصلاة. والصحيح فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقرأ بهما في الصلاة، هذا هو، فإنك لن تقرأ بأفضل منهما. أما أنها من أذكار الصلاة أو أذكار الصباح أو أذكار المساء، فالصحيح أنه لا يثبت. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة أنه كان يأتي بهما عند النوم. قال: وروينا بإسناد صحيح في سنن أبي داود والنسائي عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لا أحبك. فقال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا حديث من الجوامع، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به كما في حديث ابن مسعود. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم أن يجتهد في الدعاء فليقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهو دعاء عظيم علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحب. قال: وروينا في كتاب السني عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ صلاته ومسح جبهته بيده اليمنى ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم، اللهم اذهب عني الهم والحزن. وهذا ضعيف لا يثبت، في إسناده زيد العمي وهو ضعيف. قال: وروينا فيه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: كما دنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في دبر مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يقول: اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، الله إنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. أما المعنى فهو صحيح، وقد جاء معناه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند مسلم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت.
واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وكذلك الدعاء لمغفرة الذنوب والخطايا قد ثبت من عدة أحاديث، إلا أن هذا الحديث فيه كلام في بعض رواته عند بعضهم. قال: روينا فيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من صلاته لا أدري قبل أن يسلم أو بعد أن يسلم يقول: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذا لا يضعفه ابن كثير وغيره. وروينا فيه عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا انصرف من الصلاة: اللهم اجعل خير عم عمري آخره، وخير عملي خواتمه، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. وهذا فيه أبو مالك النخعي ضعيف. وروينا فيه عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. وهذا ثابت عند أحمد وغيره، وهو من أذكار الصلاة. وروينا فيه بسناد ضعيف عن فضال بن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله تعالى والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. والحديث ثابت بغير هذا اللفظ، فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يدعو ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الله، فقال: عجل هذا، ثم ذكر الحديث. فالحديث ثابت أن الإنسان يقدم بين يدي مطلوبه الدعاء والذكر. وبقي من الأذكار التي لم يذكرها النووي رحمه الله تعالى في هذا الباب، مع أنه في صحيح مسلم حديث البراء بن عازب: كان يعجبنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكون عن يمينه فينصرف إلينا ويقول: رب قني عذابك يوم تجمع عباده. فهنا مجموعة من الأذكار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو حفظها السالك والسائر إلى الله عز وجل يرجى له بها الخير، ولا يحرم نفسه من الخير. وينبغي الإنسان أن يحافظ على الأذكار لما فيها من البركات العظيمات من رفع الدرجات وتكفير السيئات، وكون الله عز وجل يذكر الذاكر كونها من أسباب انشراح الصدور وتفريج الهموم وتكفير السيئات وغير ذلك من الفضائل العظيمات. نسأل الله لنا ولكم الهدى والتقى والعفاف والغنى، والحمد لله رب العالمين.